بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن أيها الأحبة، مع الشريط الأول من شرح كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي المجدد في القرن 12 لما درس من المعالم الإسلامية في هذه الجزيرة. يقول رحمه الله: كتاب التوحيد. قبل بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أهل العلم يبدأون كتبهم بالبسملة كما بدأ الله كتابه بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. قد يبدأون بالحمد لله مع ذلك، وكل حسن. فإن السنة يبدأ الكتب بالتسمية، والحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أجزم، وإذا أبتر فهو أقطع، وما لا تنقص البركة. فالتأسي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي العبادة بالبسملة. وإذا سمى بالحمد لله كما بدأ الله كتاب بالتسمية ثم الحمد لله، هذا أيضا حسن، لأن الله هو الأهل أيضا عليه، وهو مستحق لكل ثناء سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أستعين في تأليفي، أو ما بسم الله يؤلف كتابا في هذا في كذا وكذا، فالباء هنا للاستعانة والتبرك باسمه سبحانه وتعالى. والرحمن الرحيم، والله علم على الذات على ربي عز وجل لا يسمى به سوى سبحانه وتعالى، وهو المستحق للألوهية، في معناها الإله، أصله الإله، هو المستحق لا يعبد وحده سبحانه وتعالى، هو الإله الحق الذي لا تصف عباده إلا له، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عظيمان، أسماء الحسنى دل على وصفه بالرحمة. هو الرحمن الرحيم لعباده الذي برحمته خلق الخلق، من هدى لعبادته، برحمته أوجد لهم ما يعينهم على طاعة الله من الماء والثمار وغير ذلك، وبرحمته أحسن إليهم وجاد عليهم مع عصيانهم إياه وكفرهم به إلا من هدى الله. هو الرحمن الرحيم، وإن نشأت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، وتعلق رحمته بجميع الخلق، هو بالناس ورب الله سبحانه وتعالى، وبرحمته وجدوا وعاشوا. كتاب التوحيد، أمانة هذا كتاب التوحيد. والتوحيد إفراد الله بالعباد، مصدر وحد يوحد توحيدا، أمانة هذا كتاب يوضح فيه توحيد الله العبادة وإفراده بها وبيان ما جاء في الرسل في ذلك، ويبين فيه أنه مستحق العبادة كما يبين فيه أنه الخلاق والرزاق المنفرد بالتدبير والخلق سبحانه وتعالى، ويبين فيه أيضا أنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له، هو الواحد في أسمائه وصفاته، هو الواحد في تدبيره الخلق، هو الواحد في استحقاق العبادة. وهل يقسم التوحيد ثلاثة أنواع؟ توحيد في الألوهية، توحيد في الأسماء والصفات، توحيد في الإلهية. وهذا معلوم بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الواحد في تدبير الخلائق وإيجاد الخلائق، هو الخالق المشير سبحانه وتعالى ليس له شريك في خلق العبادة وتدبير أمورهم، هو الواحد في استحقاق العبادة لا يستحقها سواه، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، تعلم أنه لا إله إلا الله، قال ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، هو الواحد في أسمائه وصفاته لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له ولا ينقص بخلقه عز وجل. ولهذا قال سبحانه وخلق ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ربك أن لا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في آيات كثيرات كلها تدل على أنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى. والمؤلف ذكرها هنا لبيان أنه سبحانه هو مستحق العبادة لا يستحقها سواه. بل كان المشركون في الجاهلية يعبدون معه الأصنام والأشجار والأحجار والملائكة والجن وغير ذلك، ثم بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأرشد الناس إلى توحيد الله وأنكر عليهم الشرك وعلمهم ما يجب عليهم من توحيد الله والإخلاص له، فهدى الله على يده من هدى وعلى يد أصحابه من بعدهم من دعاة الهدى، ثم عاد كثير من الناس إلى الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، ووقع فيه هيج يعني الجزيرة من الشرك بالله شيء كثير، ولا سيما في القرون المتأخرة العاشر والحادي عشر والقرن الثاني عشر، فيسر الله جل وعلا خروج هذا الشيخ الإمام محمد رحمه الله عليه، فإنه تعلم من الصغر ورأى ما عليه الناس من الكفر والشرك وعبادة الأشجار والأحجار، ففتح الله بصيرته وشرح صدره حتى دعا الناس إلى توحيد الله والإخلاص، وقام في ذلك أتم قيام وصبر على الأذى في ذلك، وساعده من ساعد من دعاة التوحيد من أولاده وغيرهم حتى ظهر دين الله في هذه الجزيرة، وحتى أزال الله الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، ودخل الناس في دين الله أفواجا، واستقر الإيمان والتوحيد في هذه الجزيرة، وأيده على ذلك من هداه الله ووفقه من آل سعود وأنصارهم وأعوانهم وأمرائهم حتى ظهر دين الله، وحتى تركت الآلهة المعبودة من دون الله من أشجار وأحجار وبدونه ومجانين وغيرهم، واستقر توحيد الله في الأرض، وأمرت المساجد بالدروس وبيان الحق والدعوة إلى دين الله عز وجل، ونصبت القضاة وحكم بشريعة الله عز وجل، واستقر أمر التوحيد والإيمان في هذه الجزيرة على يد الشيخ محمد وأنصاره رحمة الله عليهم جميعا وعلى أسمائهم الحق. والمقصود أن هذا الكتاب ألفه رحمه الله بيان حقيقة التوحيد وبيان حقيقة الشرك والرد على المشركين، وبيان أن العبادة حق الله وحده، وأن الواجب إخلاصها لله وحده، وأن الواجب الحذر من الشرك قليله وكثيره دقيقه وجليله، واضاف الى ذلك بيان شيء من وسائل الشرك وذرائعه، وشيء من البدع التي تقطع في التوحيد، وشيء من المعاصي التي تنقص ثواب اهل التوحيد حتى يستكمل اقاربها الكتاب ما ينبغي ان يستكمل من توحيد الله واتباع الشريعه وترك البدع والخرافات وسائل المعاصي التي حرمها الله عز وجل. هو كتاب لا نعلم انه سبق ان ولد مثله في معناه على صغر حجمه وكثره فائدته، فينبغي حفظه وتأمل وتأمل ما فيه من الآيات والأحاديث لما فيها من العلم النافع والهدى المستقيم والدلالة على توحيد الله والإخلاص له وعلى بطلان الشرك وسائر ما حرمه الله من البدع والمعاصي التي نهى عنها سبحانه وتعالى. ولهذا قال رحمه الله كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول سبحانه أنه ما خلقهم ليتكثر بهم من ذلة ولا يتعزز بهم ذلة، فهو غني عما سواه جل وعلا ليس به حاجة إلى الخلق، فله غير مطلق سبحانه وتعالى، ولكنه خلقهم يعبدون ويخصون بالعبادة في دعائهم ورجائهم وتوكلهم وصلاتهم وصومهم وغير ذلك. وهذا الذي يخلقونه هو الحكمة الشرعية في إيجادهم، كما أنه خلقهم ليمتلئهم أيضا وليعلموا صفاته، قال جل وعلا والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وسبحانه وتعالى ولقد لو قال سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن ارض مثلهن يتنزل امر بينهن يعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما، وخلقهم ليعجلهم انه الخالق وانه الرزاق وانه العالم بكل شيء والقادر على كل شيء وانه سائل ان يعبد سبحانه وتعالى، وابتلاهم بالاوامر والنواهي والتكاليف يأمرهم على بصيرة ويدعو منهم على بصيرة ويعلم أنه سيقول الله سبحانه وتعالى. ثم بعث الرسل لهذا الأمر ويقول الأمر لأنه بعث إليه الرسل وأنزل إليه الكتب ليعلموا حقه ويتمسكوا في دينه ويأمرهم على بصيرة سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. يعني أمر الله أن يقول الناس يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. يعبدوا الله وحده ويجتنبوا الطاغوت وما أعبد من دون الله. فالطاغوت ما أعبد من دون الله هو طاغوت الأصنام والأشجار والأحجار ونحو ذلك. أما ما أعبد من دون الله ولا يرضى بذلك الرسل والأنبياء والمؤمنين فليس بطاغوت، لأنه يرضى من ذلك. ولكن الطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى ذلك وزين ذلك. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول أن يوحي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يعني أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه، دل ذلك على أنه مستحق لذلك. وقال لهم: أنا لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. وهذا معنى أن لا تعبدوا إلا إياه، أن تعبدوا ما لا إله وإلا إياه ما لا إلا الله. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يعني يوحدوه تشركوا بالعبادة ولا تشركوا معه احدا، لا ملكا ولا نبيا ولا جنيا ولا صنما ولا غير ذلك. هو مشاهد الله سبحانه وتعالى، فلا يشركها سواه جل وعلا. وهذا هو الذي بعث الله به جميع المرسلين وانزل به جميع الكتب وخلق لاجله الخليقه ووجب على المكلف ان يؤمن بذلك وان يصدق بذلك وان ينقاد بتوحيد الله وان يخصه بالعباده وان يحذر الشرك كله وسائر ما حرم الله من البدع والمعاصي. والله اعلم.
وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، بوالدين إحسانا الآيات. تقدم قول المؤلف رحمه الله في أول كتاب: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية الأربع تقدمت في الدرس السابق، وكلها تدل على وجود إخلاص عباده لله وحده، وأن الله خلق الخلق ليعبدوه وأمرهم بذلك وابتلاهم بما ابتلاهم به ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وأرسل الرسل بهذا الأمر، أرسل الرسل بهذا الأمر الذي خلق الله خلق النجم، أرسلهم يدعون الناس إلى توحيد الله وينهونهم عن الشرك بالله عز وجل، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول أن نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وأمر الناس بذلك، هذا الذي خلق من أجله الثقلان وأرسل الله من أجله الرسل، أمر العباد به فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فدل ذلك على أن هذا الأمر هو أفضل الفروض وأهم الواجبات، وهو إخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه، بطاعة الأوامر وترك النواهي والثبات على الحق والوقوف عند الحدود. ثم قال سبحانه: قل تعالوا، ثم قال والده رحمه الله: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم. ذكر هذه الآية لما فيها البيان عن الشرك. قل يعني يقول: يا أيها الرسول الناس تعالوا، يعني هلموا واقبلوا، اتوا يعني اخبركم وابص عليكم ما حرم ربكم عليكم، يعني عن علم وعن يقين لا عن شك وظن، الا تشركوا بشيئا. يعني حرم الله عليكم ان تشركوا بشيئا، لا صله المانع حرم عليه الشرك به سبحانه وتعالى، كما حرم ما حرم من المحرمات من الزنا والسرقه والعقوق والربا وغير ذلك، حرم الشرك، لكن الشرك هو اعظم المحرمات واشدها واغرضها وأولها تحريما، وهو ضد التوحيد، ضد لا إله إلا الله. فالتوحيد إخلاص العبادة لله وحده، والشرك صرف العبادة وبعضها لغير الله من جن أو إنس أو ملائكة أو أنبياء أو أصنام أو أشجار أو أحجار أو كواكب أو غيران، فالعبادة حق الله وحده. ليس لأحد يشتهى من أشياء لغير الله، فليس لأحد يدعو الملائكة والأنبياء أو الجن أو الكواكب أو الأصنام أو يسجد لهم أو يكاء لهم أو يستغيث بهم أو غير ذلك من أنواع العبادة، كلها لله وحده سبحانه وتعالى. ثم قال وبالوالد أن إحسانا، هذه الآية وما بعدها اشتملت على عشرة أمور. أولها تحريم الشرك، والثاني قوله بوالد الإحسان، الأمر بإحسان الوالدين، فدل ذلك على أن حقهما عظيم لأنه قرنا بحقه، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إحسانا، وهنا كذلك قرنهم بتحريم الشرك، والشرك أعظم الذنوب، فدل ذلك على أن عقوقهما وعدم الإحسان إليهما من أقبح السيئات والجرائم. ثم قال ولا تقتلوا أولادهم من الإملاق، أن نرزقهم إياه، هذه الثالثة، والإملاق الفقر، كان بعض الجاهلية إذا سقر قتل بعض أولاده، وربما قتل بنات خوف العار، فنهاهم الله عن ذلك، وأخبر أن رزق بيده سبحانه وتعالى هو ليرزقهم ويرزق أولادهم. الرابع قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها بطن، فواحش المعاصي سنة فواحش، لأن العقل السليم والفطرة السليمة تنكرها وتراها فاحشة وتراها خبيثة، كالحقوق وقطيعة الرحم والربا والزنا واللواط وظلم الناس أموالهم ودمائهم وغير ذلك ما حرم الله. ولا تقتلوا النفس الخامسة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه الخامسة. والفواحش ظاهرها باطنها كل محرم، جميع الفواحش جميع المعاصي الظاهرة والباطنة من النميمة والغيبة والزنا والسرقة والكبر والخيلاء والرياء، كلها محرمة ظاهرة وباطنة. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وصاكم بهذه الأشياء لتعقلوها، وصاهم بأن يحذروا الشرك، وصاهم بأن يحسنوا الوالدين، وصاهم بأن لا يقتلوا أولادهم من إملاق، وصاهم بأن يبتعدوا عن الفواحش ظاهرها وباطنها، وصاهم بأن لا يقتلوا نفسا بغير حق. ذلكم وصاكم به، الوصية أمر مؤكد، وصية الأمر المؤكد الذي يؤكده الإنسان قد وصى بكذا إن أكد كذا، والله وصانا بهذا إن أكد علينا وأمرنا بهذه الأمور حتى نقوم بها ونلتزم بها. إن كنا نعقل لعلكم تعقلون، فالعقلاء هم من يفهمون هذه الأمور ويأخذون بها ويلتزمون بها، بخلاف غير العاقل كالمجنون والطفل الذي لا يعقل. المقصود هنا أن الله جل وعلا أوجب عليه هذه الأمور وحرم عليهم انتهاك هذه الحرمات ليلتزموها بما أعطاهم الله من العقول. ثم قال بعد الثالثة ولا تقربوا اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. اليتيم لما لا أب مات أبوه وهو صغير قبل أن يختلف، يقال يتيم، فإذا بلغ زال عنه يسر. فالله أوصى بالأيتام والإحسان إليهم وحفظ أموالهم، ولا يفسد فيها بل يعمل فيها بما هو أصلح حتى يبلغ أشدهم حتى يرشدوا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، التي أحسن التجارة فيها والعمل فيها بما ينفع اليتيم حتى يبلغ أشده. السابعة والثامنة وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل، لا يبخسوا الناس ميزانهم ولا مكاييلهم، لا يظلموهم، أوصاهم الله بأن يعدلوا في الكيل والميزان، ولا يظلموا الفقير والمغفل والذي لا ينتبه، بل يجب أن يوفوا الكيل والميزان للجميع. والقسط العدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها، الواجب تحري الحق والحرص على الوفاء. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، التاسعة، ومع ذلك وجوب العدل بين العدو والصديق. بعض الناس قد يعدل حق القريب والصديق لكن ما يعدل مع العدو، لا، الواجب العدل ولو كان عدو لك، ولو كان بينكم من الشحنة، الواجب العدل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، مع الحاكم والمصلح وغيرهما، العدل في أقوالهم وأعمالهم مع القريب والصديق ومع العدو والبغيض. وبعهد الله أوفوا، عهد الله ما أوصى به عباده وما أمرهم به من طاعته وتوحيده والإخلاص له وترك المعاصي، هذا عهد الله. وأوفوا بعهد أوفوا بعهدكم، عهد العيد العباد على عيد الرسل أن يتقوه ويعبدوه ويطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه، فعليهم أن يوفوا بهذا العهد. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وصاهم بهذه الوصية يتذكروا هذه الوصية ويعملوا بها ويلتزموها. ثم قال وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوه، يعني هذه الأوامر وترك هذه النواهي وصراط الله، الإخلاص لله والاستقامة على أمره وترك محرم وصراط الله المستقيم، فعلى العباد يلتزموه ويستقيم عليه حتى يموتوا، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، الزموه وسيروا عليه واستقيموا عليه ولا تتبعوا السبل، فالسبل هي البدع والأهواء والشهوات المحرمة، يجب الحذر منها ويجب الاستقامة على الطريق السوي هو صراط الله الذي هو فعل أوامره وترك نواهيه هو الإسلام والإيمان وهو الهدى. فتفرغ عليهم عن سبيله الإنسان إذا أخذ بالأهواء والبدع والمعاصي ضيعته وأضلته السبيل وصار في فيه الضلالة وميداء الهلاك. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقوا، وصاكم بهذه الوصايا لتتقوه وتعظموه وتستقيموا على أمره. ذكر العقل أول ثم الذكرى ثم التقوى، وذلك أن العبد يتأمل وتعقل عرف وتذكر ثم يتقي، بعد المعرفة والذكرى والتعقل يتقي ربه ويأخذ بالصالح ويدع الفاسد ويستجيب الأوامر ويدع النواهي، وهكذا أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه يسير بها أهل الألباب أهل البصائر حتى يستقيموا عليها ويأخذوا بها ويدعوا ما لها عنه سبحانه وتعالى. قال المسعود عند هذا رضي الله عنه، المسعود عبد الله مسعود الصحابي الجليل عن علماء الصحابة وأحد السابقين، ما ساكنتم وثلاثين هجرة وثلاثين وثلاثين هجرة في خلافة عثمان رضي الله عنه، قال من أراد أن ينظر وصية محمد صلى الله عليه وسلم عليها خاتمه فيقرأ هذه الآية. وكان الصحابة قد أسفوا لما أرادوا أن يوصي ثم ترك ذلك، وقال ابن عباس عند هذا إن رزية كل رزية ما حال بين رسول الله يكتب الوصية، لما قال هاتوا الكتاب أكتب لكم الوصية ثم تنازعوا، قال بعضهم حضروا الكتاب وقال بعضهم لا تشفوه هو مريض عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بإخراجهم. وما ينبغي عندنا بين تنازع، فقال مسعود إن هذا من أراد أن ينظر وصية محمد صلى الله عليه خاتمه، يعني كأنه كتبها وختمها بختمه، فليقرأ هذه الآية فإنها وصية الله جل وعلا، وصية الله وصية رسوله عليه الصلاة والسلام، فما وصى الله به عباده هو وصية أيضا لرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على عظمة هذه الآيات وأن شأنها عظيم، فجاء الحديث ألا تبايعوني على هذه الآيات عليه الصلاة والسلام، فالآية هذه عظيمة وشأنها كبير لما فيها من الوصايا العظيمة. فينبغي للمؤمن والمؤمنة ولكل مسلم أن يدل ما فيها ويستقيم على ما فيها، لأنه الصراط المستقيم ولأنه دين الله الذي بعث به رسله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
هذا الحديث العظيم حديث معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه الردي، يقول رضي الله عنه لو كان رديف النبي على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد حق الله على العباد أن يعبدوه، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتخذوا. أخرجه الصحيح، أخرجه البخاري ومسلم الصحيحين. معاذ من أئمة الصحابة وكبارهم رضي الله عنه، توفي الشام 318 من الهجرة، 517 من الهجرة رضي الله عنه. في هذا الحديث أن رجل حادثة وخاطبه ورديه، دل ذلك على رشد خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه من وجود، من جهة كونه ارتفع على الحمار، من جهة كونه ركب الحمار، من جهة كونه حادثة وسأله، كل هذا يدل على التواضع، لأن بعض المتكبرين لا يرضون أن يركبوا الحمر، وبعضهم لا يرضى أن يكون رديف في دابته، وكان الذي يرجف على دابته حمار ابن، ربما ارتفع معه في الدابة وجعل أمامه واحد أيضا ثلاثة ففعل هذا عند قدومه إلى المدينة في بعض خدماته، أردف بعض سبة وجعل بعضهم بين يديه، وهذا يدل على تواضع عظيم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. فهو يركب الحمار ويركب البعير ويركب البغل ويردف على الدابة ويحادث أصحابه عليه الصلاة والسلام ويسمع كلامهم، وكل هذا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام. من الفوائد إخراج السؤال بصيغة الاستفهام، هذه فائدة. والحكم بصيغة الاستفهام أن يكون ذلك أوقع في قلب السامع، وأن يكون متهيئا لمعرفة الجواب، لأن إذا هجم عليه جواب من غير سؤال ربما لم يتصنه، ربما لم يحفظه لأنه مشغول، لكن متى سئل ثم أجيب كان هذا أقرب إلى يحفظه جيدا. ولهذا كان ربما كان كثيرا ما يسأل أصحابه ثم يجيبهم عليه الصلاة والسلام. قال له: أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. هذا فيه الأدب، الأدب الطيب والأدب الواجب في من سئل عما لا يعلم أن لا يتكلف ولا يقول بغير علم، بل يقول الله أعلم أو الله لا أدري. في حياة النبي يقول الله ورسوله أعلم لا بأس، وبعد وفاته يقول الله أعلم أو يقول لا أدري، لأن الرسول لا يعلم ما حدث الناس بعده ولا يعلم كان الناس بعده عليه الصلاة والسلام بعد ما توفي عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا رأى بعض المرتدين يوم القيامة من أصحابه قال هؤلاء أصحابي فيقال له: إنك لا تدري ما حدث بعده، إنك لا تدري ما حدث بعدك. قال: فأقول كما قال عبد الصالح: كنت عليه شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد.
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على محمد. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما يعرف هذا التوحيد وما يكثر من الذنوب. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان شيء من فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، وأن التوحيد هو أعظم الحسنات وهو أعظم الواجبات وهو أعظم الأعمال تكفيرا للذنوب. ما هنا عمل أعظم من التوحيد في تكفير الذنوب، لأنه رأس الأعمال وأساسها وأهمها وأوجبها، وكل الأعمال بعده لا تصح إلا بعد وجوده. ولهذا قال: باب فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب. إذا كان فضله وما يترتب عليه من تكفير الذنوب حتى يعلم المؤمن هذا الشيء ليكون له أشد عناية وأكمل قياما بحقه. والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو إفراد الله بالعبادة. وحد الله وأن أفرده بالعبادة سمي توحيدا لأن المؤمن يعتقد أن الله واحد لا شريك له. فالتوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في عباده، هو الإله الحق المتفرد بالربوبية والأسماء والصفات الكاملة، وبكونه إله العالمين المختص بعباده سبحانه وتعالى، ليس معه إله آخر. فجميع الآية كلها باطلة، وهو الإله الحق سبحانه وتعالى. وقد جاءت الرسل جميعا بذلك، جاءت الرسل جميعا تدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وتخصصه بها وإنكار الشرك على جميع الخلق. وجاءت النصوص سالة على أن الله خلقهم لهذا الأمر، خلقهم ليعبدوه ويوحدوه كما أرسل الرسل بذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا من كل من ترسلنا يعبد الله فكلم الصحون. ولله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون. آمنوا وحدوا الله أصوه بالعبادة وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق وصدقوا رسله ولم يلبسوا إيمانهم بالوضع يعني يحلطوا اللبس الخاص يلبسوا يعني يحلطوا إيمانهم توحيدهم يظن بشرك بل أخافوا لله العبادة وأفردوه بها سبحانه وتعالى. وقد جاءت الرسل جميعا بذلك جاءت الرسل جميعا تدعو إلى توحيد الله وإظهاره بالعبادة وتخصصه بها وإنكار الشرك على جميع الخلق. وجاءت النصوص دالة على أن الله خلقهم لهذا الأمر خلقهم ليعبدوه ويوحدوه كما أرسل الرسل بذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل من توفاه نعبد الله فكذا يصبحون. ولله سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا بها وحدوا الله نصروا بالعبادة وآمنوا بها بأنه ربهم وإلههم الحق وصدقوا رسله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني يحلطوا اللبس الخاص يلبسوا يعني يحلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك بل أخلصوا لله العبادة وأفردوه بها سبحانه وتعالى. أولئك لهم الأمن يعني الأمن الكامل والهداية كاملة إذا كان إيمانهم سليما من الظلم كله لا كفر وجنيه لا شرك ولا غير. ومن لم يلبس إيمانه بظلم لا بشرك ولا بشيء من المعاصي ولا بظلم العباد فهو له الأمن الكامل والهداية الكاملة. ولما نزلت هذه الآية شكت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إليه وجاءوا أينا اليوم نفسه ظنوا أن مراد الظلم يسر المعاصي فقال ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح إن الشرك ظلم عظيم. بين له المراد هنا الشرك ومن لم يدخل من سلم من الشرك حصل له الأمن والهداية بخلاف الكافر والمشرك فإنه لا أمن له ولا هداية بل هو إلى النار نعوذ بالله إلا. أما الموحد المؤمن فله الأمن والهداية إذا سلم من الشرك الأكبر لكن إذا سلم من الشرك الأصغر والمعاصي وهو من العباد صار له الهداية كاملة وصار له الأمن كامل في الدنيا والآخرة. أما إن كان معه شيء من الذنوب أو شيء من الشرك الأصغر فإن هدايته ليست كاملة وأمنه ليس كاملا بل هو على خطوة من دخول النار بالمعاصي التي يموت عليها أو الشرك الأصغر الذي يموت عليه. فالواجب على المؤمن أن يحذر الشرك كله دقيقه وجليله وجميع الظلم كله من المعاصي والسيئات وظلم العباد حتى يحصل له الأمن كامل والهداية كاملة. والنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة دالة على هذا المعنى. الرسول أخبرهم بما يحصل لهم به الأمن المطلق فبداية مطلقة بما هو ترك الشرك. لكن دلت النصوص الأخرى على أن الأمن لا يكمل والهداية لا تكمل إلا بالسلامة المعاصي والظلم العباد. وسائر أنواع الشرك الأصغر فعلى المؤمن أن يحذر جميع أنواع الشرك وأن يبتعد عن المعاصي كلها والظلم العباد حتى يحصل له الأمن الكامل والهداية الكاملة. ثم ذكر المؤلف حديث عباده بن الصامت عن رجل الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله عيسى بن مريم نبي الله عبد الله ورسوله كلمته والقاها الى مريم وروح منه ومن الامه وروح منه لروح من الارواح التي خلقها جل وعلا واوجدها وان الجنه حق وان النار حق ادخله الله جنها لك من علا من شهد هذه الشهاده صادقا هارب معناها مؤمنا به ادخله الله الجنه. وهذه الحاجة مطلقة دال على فضل التوحيد وأن يكفر الجنود وأن أهله موعود بالجنة وكرامة. ولكن دلت النصوص الأخرى أن هذا اللفظ مقيد هذا الإطلاق مقيد من أدى حق هذه الشهادة شهد هذه الشهادة وأدى حقها شهد أن لا إله إلا الله شريك له شهادة جازمة يتضمن إخلاص عبادة الله وحده وترك الإشراك به ليس قولا باللسان فقط فشهد هذه الشهادة عن إيمان وعن صدق وعن إخلاص وعن محبة وانتهاج وقبول للحق وانتهاج الله. فمن شهدها ولكنه رطخ شهادة بالمعاصي والسيئات أو قالها باللسان وهو يشرك بالله بالحمل كالمنافقين والوثنيين لا تنفعه هذه الشهادة لأن القول بدون حمل لا ينفع. بل كان المنافق يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمدا رسول الله ولكنه تكاسل من النار لأن قالوها باللسان ولكن كفروا بالجنان بالقلب والأعمال فلن تنفعه لا إله إلا الله. فلا بد من قولها باللسان وتصديقها بالجنان بالقلب والعمل بمقتضاها من توحيد الله وإخلاص له وظلام الشرك كل دقيقه وجليله. كما أنه لا بد من الشهادة بأن محمد رسول الله والانقياد لما جاء به والاستلام بهداه والثبات على دينه وعدم الانحراف عنه ولا بد أيضا من طاعة الأوامر وترك النواهي، وإلا فإن الحياة تكون حينئذ مذهولة تطهر المعاصي والسيئات صافيات الناقصة، لا تقوى على دخوله الجنة ونجاته من النار إلا بعفو الله وأمره سبحانه وتعالى. فلا بد من كون العبد يصلح هذه الشهادة بالعمل الصالح الصادق ووضع المعاصي ويؤدي الواجبات ويقف عند الحدود، وبهذا تكون له جنة وكرامة وسعادة، ويذكره الله جنة على خير حال. تقول على مكان من العمل من صلاح وفساد ما دام قالها عن إخلاص وتوحيد وإيمان، لكن هذا الدخول قد يكون مع أول الداخلين بأول وهلة إذا مات على توبة وصدق عمل صالح، وقد يكون بعد ذلك بعدما يبتلى به من عذاب وعقاب إذا مات على السيئات والمعاصي ولم يتب ولم يعفو الله عنه، فإنه يدخل النار ويعذب فيها على قدر جرائمه، ثم يكون مصيره الجنة بعد ذلك بعد التطهير والتنحيص وإخراجه من النار. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على فضل التوحيد، لكنه مقيد بالأدلة الأخرى، فإن قال هذه الكلمات وشهد هذه الشهادات وأدى الحق الذي عليه دخل الجنة من أول وهلة، فإن مات على المعاصي والسيئات فهو تحت مشيئة الله، إن شاء ربك غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على قدر الجرائم ثم مصيره بعد هذا إلى الجنة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وبينه. وهكذا حديث عتبان بن مالك الأنصاري إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لمن قالها عن إخلاص وصدق مات عليها أدخله الله الجنة، فإن كانت له ذنوب ومعاصي لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله كما تقدم، ولكن من قالها ابتغاء وجه الله عن صدق وإخلاص كامل فإنه لا يصبر على السيئات، فإن إخلاصه كامل وإيمانه كامل يمنعه من الإصرار على السيئات ويمنعه من الإقامة على المعاصي، فحينئذ يدخل الجنة على أول وهلة بسبب إيمانه الصادق وتقواه لله وقيامه بحق. لكن من لطخ توحيده بالمعاصي والسيئات فهذا عن تحت مشيئة الله كما دل عليه قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما دلت عليه الأحاديث المتواترة الدالة على أن المعاصي معظم للوحيد وأن كثيرا من يدخلون النار ويعذبون فيها على قدر جرائمهم، وأنهم بعدها لا يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الأنبياء والمؤمنين بشفاعة الأفراد وبعفوه سبحانه المجرد من غير شفاعة أحد. هذا جاءت بالنصوص ودلت عليه الأحاديث المتواترة، وأن المعاصي معظم للوحيد لم يحصل له الأمن الكامل ولا هداية كاملة بسبب ما تلطخوا به من المعاصي والسيئات التي أضعفوا بها توحيدهم وأضعفوا بها إيمانهم، وصاروا بذلك معظمين لوحيد الله بدخول النار إلا من عفى الله عنه سبحانه وتعالى. فينبغي أن نفهم هذا جيدا، لأن هذه مسائل عظيمة يجب أن يفهمها المؤمن كما فهمها أهل السنة والجماعة، خلافا للبدع الذين اختلفوا في هذا المقام وغلطوا غلطا عظيما وفسروا النصوص بما لا تدل عليه من المعتزلة والخوارج والمرجئة وغيرهم. أهل السنة والجماعة هم الذين وفقوا لمعناها وخذوا لما دلت عليه من المعنى وبينوا ذلك للعباد وصار الحق فيما قالوا رحمة الله عليه، والله أعلم. إذا شهد شهادتين واحدة بمكفر ما تنفعه الشهادة، إذا تركت كفر، إذا سب الله كفر، إذا سب الرسول كفر، وإذا حل استحل الزنا كفر، إذا استحل السرقة كفر، إذا أتى بناقل من الله كفر بطلت الشهادة، نسأل الله العافية.
وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذا الحديث أبي سعيد وحديث أنس كلاهما في بيان فضل لا إله إلا الله وأنها أفضل الكلام وأن من مات عليها صادقا مخلصا طبحت بسيئاته كلها وغفر الله له ما معه من الخطيئات يحقق ذلك. أبي سعيد وسعد بن مالك بن كنان الخدري هذا الجليل من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى يا ربي موسى بن عمران كريم الرحمن أحد أنبياء بني إسرائيل قال موسى يا ربي أعلمني كلمة أذكرها وأدعوك بها فقال قل يا موسى لا إله إلا الله قال موسى يا ربي كل عباده يقول هذا الذي يقولون هذا فقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري والأرضين السبع وعمرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة ملت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة وأنها ذكر ودعاء لأن موسى قال يا ربي علمت ألفك وأدعوك به فدل ذلك على أنها ذكر ودعاء فهي ذكر لله بشهادة الوحدانية وأنه لله الحق ويدعى لأن قائلها يرجو ثوابها يريد من قولها ثوابها ويطلب ثوابها بالمعنى فهي ذكر ودعاء وهكذا جميع الأذكار كلها ذكر ودعاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله كلها ذكر ودعاء ذكر الله بها عز وجل تعظيما له سبحانه وتعالى وتنويها بذكره جل وعلا وصاحبها أيضا يريد الثواب ويطلب الثواب ويدعو بالثواب في المعنى. وفي هذا دلالة على أن هذه الكلمة لها شأن عظيم وأن تجمع بين الأمرين الذكر والدعاء وأن قد يخفى بعض فضلها على بعض الأنبياء لهذا قال موسى يا ربي كل عبادي يقولون هذا وإنما أراد شيئا يخصه بك كما في رواية أخرى وإنما أردت أن تخصني به فقال قل يا موسى لا إله إلا الله وبين له بعض معناها وبين له فضلها وعظمتها فهي تحقق العبادة لله وحده وثبتها لله وحده وتنبيها عما سوى الله عز وجل فلهذا صارت أفضل الكلام وأصدق الكلام لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله فجميع الآلهة المعبودة من دون الله كلها باطلة ولله الحق والله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا قال لو أن السماوات قال له معظما مبين لعظمتها وشأنها لو أن السماوات السبع وأدراهن غيري إذا نفسه لأنه العظيم الذي لا عظم سبحانه وتعالى وهو فوق العرش وبه قامت السماوات وبه عملت السماوات وهو الذي أمسكها وهو الذي أقامها سبحانه وتعالى وهو الذي أقام العرش وأقام الكرسي وأقام السماوات وبه قامت هذه المخلوقات سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ومن آياته أن تقوم السماوات بأمره فلولا أنه أمسكها لسقط. ولهذا الآية الأخرى يقول سبحانه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده يعني ما أمسكهما من أحد بعده إن ناهية. قال جل وعلا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره هو القائم عليها ومقيم لها جل وعلا والأرض السبع كذلك في كفة يعني في كفة الميزان ولا إله إلا في كفة أخرى ما لك بهن لا إله إلا الله فالميزان له كفتان فلو وضعت السماوات والأرض والمخلوقات كلها في كفة ولا إله إلا في كفة ما لك بهن لا إله إلا الله لا عبرة بالمعنى وليس الاعتبار بالأجرام هذه الأجرام وإن كانت عظيمة واسعة لكن بالنظر إلى المعاني والحقائق فكلمة التوحيد تربح بها من هذا المعنى بحيث أنها كانت على أعظم معنى وأكبر معنى وأهم معنى وأصدق معنى هو أنه سبحانه واحد الأحد الذي لا شريك له جل وعلا فأصحابها تربح موازينهم على غيرهم متى صدقوا فيها وكملوها وأدوا حقها فإنها تربح بجميع لديهم من سيئات. ولهذا الحاج أنس الذي ذكره ثم لقيتني لا أسلك بشيئا لا أسلك بقرى بها مرة فكلمة التوحيد لا يعدلها شيء في حق من صدق فيها وأدى حقها. وأصل الحديث يقول أنس رضي الله عنه فأنه قال لو أنس حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الخطايا كلها في مقابل حقيقة التوحيد كلها مرجوحة. لو أتيتني بقرابة الخطايا ثم لقيتني لا سبيش لا أتيك بقرابة مجرى قد هذا المعنى أيها الصحيح حديث أبي ذر أن العبد لو أتى الله بكل خطيئة ثم لقيه بالتوحيد لا يشبه الله شيئا لا رجح بذلك و
قابلها بقراب بقابلها بقرابها ناظرة، وقراب الظن يعني ما يقال ما يملأ الأرض أو يقارب ملأها. فالمعنى أن جميع الخطايا جميع السيئات في مقابل هذه الكلمة العظيمة كلها مرجوحة، كما أنها ترجح بهذه المخلوقات العظام لكنها ترجح بجميع السيئات. وهذا عند أهل العلم يفسر بأحد وجهين، أحدهما أن هذا في حق من قالها صادقا مخلصا لا لم يصر على سيئة أصلا بل أتى بها خالصة قد أكملها وأدى حقها وليس معه سيئة أصلا بل قد جردها وأحكمها حتى صار مؤديا لجميع الواجبات تاركا لجميع السيئات مستقيما على شرع الله عز وجل في أي شريعة وفي أي وقت وفي أي زمان. فهذا له جنة وكرامة لأنه لم يأتي بسيئات تمنع ذلك أو تقطع في ذلك. المعنى الثاني أن هذا في حق من قالها وأتى إلى الله تائبا من خطاياه سيئاته غير مصر على سيئة فقد تاب وأقلع، فخطاياه كلها مرجوحة وكلها ساقطة بسبب إخلاصه في هذه الكلمة الذي تضمن توبته من جميع الذنوب وإقلاعه من جميع الذنوب. وهذا المعنى لا بد منه لأن النصوص الأخرى من الآيات والأحاديث دلت على أن أهل المعاصي على خطر وأنهم متوحدون بالنار وأنهم تحت مشيئة الله، والنصوص لا ينقض بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا بل يصدق ويصدق بعضها بعضا. فيجب أن يفسر هذا المعنى بما ذكر حتى لا يكون هناك اختلاف ولا تناقض بين النصوص. وقد تعلق من لا يعلم من العصاة ومن الجهلة بمثل هذه الإطلاقات وزعم أنه لا يضره ما تركه من الواجبات من الصلوات وغيرها، وقال يكفيه أن يقول لا إله إلا الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويفعل ما يشاء من المعاصي والكبائر ويدع ما شاء من الواجبات، وهذا من الجهل بالله والجهل بدينه، وهذا مخالف للنصوص ومخالف لما أجمع عليه الأمة أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها وعلماء المسلمين. فلا بد من أداء الواجبات ولا بد من ترك السيئات ولا بد من الوقوف عند حدود الله. فمن أصر على ترك الواجبات أو على فعل المعاصي فقد خالف الكتاب والسنة وتعرض لغضب الله وعقابه، وإن كان معه ما يثبت إسلامه وإيمانه فهو تحت مشيئة الله فيما معه من المعاصي، وإن كان معه ما ينقض إسلامه صار مرتدا كافرا لن تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأن ترك أنواع قد يأتي بترك يوجب كفره وردة عن الإسلام صلى الله عليه وسلم كترك الصلاة بأصح أقوال العلماء، وقد يأتي بأفعال تنقض إسلامه كاستهزائه بالدين وجحده ما أوجب الله أو بعض ما أوجب الله أو استهانته بكتاب الله أو ما أشبه هذا من الأفعال التي تجب كفره وردة. فليس كل من قال هذه الكلمة ينجو حتى يحققها وحتى يحقق معناها وحتى يستقيم على ما دلت عليه من إخلاص لله وأداء لما أوجب وترك لما حرم سبحانه وتعالى. وهذا مقام عظيم يجب التنبه له، وأن هذه الشهادة لا بد فيها من أداء الواجبات وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله، وإلا صار صاحبه على خطر وصار توحيده ناقصا وإيمانه ضعيفا بما صرفه من السيئات والمعاصي. فلا يسلم من ذلك من الخطر إلا بتحقيق الإيمان بما أوجب الله وترك ما حرم الله وأداء ما أوجب سبحانه وتعالى، أو توبة صادقة يوفق لها في آخر حياته فيمر على توبة صادقة من جميع السيئات مع إخلاصه وتوحيده لله فينجو من عذاب الله وينجو من رب سبحانه وتعالى. والله أعلم.
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، وقال والذين هم بربهم لا يشركون.
المعلم رحمه الله باب من حقق التوحيد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. حقيقة التوحيد تخليصه ونصفيته من جواب الشرك والبدع والمعاصي، هذا حقيقة التوحيد. يعني من حقق توحيده حتى سلم من الشرك والبدع والمعاصي دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما وعد الله بذلك أهل الإيمان، لأن الشرك الأكبر ينافي التوحيد كليا والأصغر ينافي كما له الواجب، والبدع تقنع في التوحيد وتنقص ثوابه والمعاصي كذلك تنقص ثوابه، فلا يكون توحيده سالما كاملا إلا إذا سلم من الشرك الأصغر من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي. هذا هو تحقيق التوحيد، سلامته ونظافته من الشرك والبدع والمعاصي. قال الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصف خليله إبراهيم بصفات عظيمة تدل على كمال التوحيد وكمال الإيمان عليه الصلاة والسلام. على الأولى من الصفات أنه أمة. فسر العلماء أمة أنه الدائرة الخير وحده الصابر على ذلك. فسر بأنه الذي يثبت على الحق ويستقيم عليه وحده عند فساد الناس. وهذا الأمر مجتمع في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه كان ثابتا على الحق ليس عليه غيره، ومع ذلك يدعو إليه ويرغب فيه، فهو داعي الحق وحده وثابت عليه وحده. ولما أخذ الجبار يضيق سارة سأله عنها قال إنه أختي، فأخبرها بعد هذا أنك أختي في الإسلام ليس عليك غيره وغيره، فدل ذلك على أنه كان في زمانه قد انفرد بالحق واستقام على الحق وحده عند فساد الناس. خالفا لله مطيعا لله تابعها الحق استمر في الخير، يعني القنوت دوام الطاعة. القنوت من معانيها المعاني القنوت دوام الطاعة والاستمرار فيها. وكان إبراهيم كذلك خالفا لله عبادة واستقامة عليه الصلاة والسلام، ولله فيها الإخلاص على طاعته لله، طاعته لله ليس لغيره، كان تابعها الحق داعيا إليه مستمرا في العبادة لله وحده سبحانه وتعالى حنيفا، الحنيف والمقبل على الله يمر عما سواه من الحنف والميت. ثم بذلك لأنه مال عن الأديان كلها فتركها وعرض عنها واستقام على دين الله وحده وثبت عليه وحده. ثم أكد هذا بقوله ولم يكن من المشركين، بل فارقهم في عقيدته وفي أعماله وأقواله وفي منزله، هاجر عنهم بعد عنهم يريد ما عند الله والدار الآخر. هذه الصفات العظيمة تدل على كمال إيمانه وكمال توحيده وإخلاصه عليه الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله هنا كلام عظيم، قال إن إبراهيم كان أمة، قال إن إبراهيم كان أمة، قال كان دائرة الحق وحده عند ولم يكن مع المسلمين، قال كان دائرة الحق وحده خالفا لله، قال مطيعا لله لله لا لغيره، وحنيفا قال مقبلا الله عما سواه، ولم يكن مستقيما بل فارقهم ولم يكن سوادهم كما يفعله كثير من الناس. فكان عليه الصلاه والسلام امه واحده على الحق لا اليه قال لله سبحانه وتعالى، لا للملوك ولا للتجار ولا لغيرهم بل لله وحده سبحانه وتعالى، حنيفا مقبلا الله مقبلا عما سواه، ولم يكن مستقيما على خلاف الذي كسر سوادهم وزعم انهم مستقيم. فالمقصود انه صلى الله عليه وسلم استقام على الحق وحده ودعا اليه وحده وثبت على الحق خالصا مطيعا لله عز وجل ويصل له العمل معرضا الناس من الله ثابتا على الحق وحده مقبلا عليه جل وعلا عابدا له وحده تاركا للمشركين مفارقا لهم في بلادهم وفي عقائدهم وفي اخلاقهم. وهكذا ينبغي المؤمن ان يكون على هذا الاخلاص وعلى هذه الاستقامه بعيدا عن كل شر حتى يكون بذلك حقق توحيده وحقق اخلاصه لله سبحانه وتعالى. ابراهيم وعلى ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، هذا وصف لعباد الله المؤمنين حيث قال سبحانه وتعالى انا لمن فسر بهم المشركون وليهم بآيات ربهم المؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، هذا من صفات اهل التوحيد والايمان انه مع حسبه لله ومع اشراقه من عذابه كانوا مخلصين له العمل موحدين له سبحانه وتعالى. ثم قال بعد هذا ولكن ما اتوا وقلوب نذره انهم لا ربهم وعدهم، هذه صفه اهل الايمان خلص اهل التوحيد خلص اهل الاستقامه انهم مع خشيته لله ومع اشراقه من عذابه هم مخلصون له موحدون له، ولهذا قال الذين عند ربهم لا يشركون، بل حققوا توحيدهم بخوفهم من الله وقيامهم بحقه واخلاصهم له ومسارعتهم الى اداء ما اوجب الله عليهم وترك ما حرم عليهم. وهذا هو كمال التحقيق في التوحيد. واذا كان ابراهيم خليقا حقق توحيدا وحقق ايمانا فنبينا صلى الله عليه وسلم من باب اولى، لانه عليه الصلاه والسلام اكمل الناس ايمانا واحسنهم خلقا واكمل الانبياء طاعه لله عز وجل وجهادا في سبيله واستقامه على دينه عليه وعليه جميعا الصلاه والسلام. هكذا يكون التحقيق من التوحيد، وهكذا يكون البراءه من المشرك، وهكذا يكون العمل بطاعه الله عز وجل وترك معصيته سبحانه وتعالى. فمن استقام على هذا دخل جنة الحساب ولا عذاب. وهذا هو التحقيق التوحيد، أن يستقيم على دينه ويحذر الشرك كله دقيقه وجميله ويحذر البدع جميعها ويحذر المعاصي كلها ومتى وقع من شيء بادر بالتوبه وبادر بالاخلاص والرجوع الى الله سبحانه وتعالى وبهذا يكون قد حقق تقريبه واستحق من الله فضلا واحسانا دخول الجنه بغير حساب ولا عذاب. وذكر الله جميع التوفيق والهدى.
عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن مشطن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة.
هذا حديث حسين عبد الرحمن هو حديث طويل عظيم زائدة. قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيه رأى فقلت الذي نقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أنا إني لكم بصلاة ولكني ودغ. هذا يبين أن السلف رضي الله عنهم كانوا يتحرزون من إظهار أعمالهم الصالحة خوفا من الرياء وخوفا من تلك النفوس. لهذا قال لما قال سعيد أيه رأى فقلت الذي نقض البارحة يعني وجبت القصد أنه وجبت، فقال هو فعلا. ثم خاف يظن أنه قام يصلي وأنه أراد أن يمدح نفسه بما لم يفعل، فقال لهم لم أكن أصلي ولكني ندق، يعني استيقظت من أجل ندرة حصلت علي وهي كسع ذوات السموم من العقرب والحية، والندر إذا أصابته نسعة من العقرب أو حية ونحوهما. قال له سعيد ما صنعت؟ قال استقيت إذا استرقيت انطلت من يقين. قال فما حملك على ذلك؟ هذه الفائدة، فقال الإنسان إنما يفعل بحسب الدليل لا بحسب هواه رأيه. هذا يدل على السلف كانوا يتذكرون في الأمور العلم ويبحثون ويطلبون الدليل، ولهذا لما أخبر أنه لذق فما صنعت لما لذقت أراد أن يعرف ما فعل في هذا، قال استرقيت وطلب من يقيني لأن الرؤية ينفع الله بها من الأدب.
في الحيات والعقاري. فما حملك على ذلك جميل على ما فعلت؟ فقال له صفيان حدث حديث حديث الشعبي قال له حدث قال حدث مريد العصير انه قال لا رقية الا من عين حمى. وهذا الحديث جاء مرفوعا على ابو هريره وجاء مرفوعا الى رسول الله انه قال لا رقية الا من عين حمى. قال له سعيد قد احسن من انتهى الى سبع يعني لا ينتهى الى ما بلغه من العلم فقد احسن يتعلم يعمل بالعلم قد احسن ان المسيء الذي يتعبد على جهاله او يخالف العلم يعني يعلم ولكن لا يعمل بالعلم هذا هو المسيء. اما الذي يتعلم ويتبصر ويعمل بالعلم فقد احسن. وفي هذا فائده وهو ان من نصيب بالحيات والعقارب او بالامراض الاخرى فلا باس ان يسترقي او يرقي نفسه وانه ظهر به ذلك. لكن اولى ما يستقى له العين والحمى ولهذا قال لا رقيه الا يعني رقيه اولى واشكى واحد ليس مراد الحصر على الصحيح وانما قال انما لا رقيه اولى واشكى يشترط به بهذا لان الحديث دلت على ان هذا في الرقى من العين والحمى كما قال ابن حسان لكن الرقى ما يلزم فكره قد رقى ورقي غير هذا فدل ذلك على ان الرقيه هدف بها من النفع المريض والقراءه عليه بالايات والدعوات التي يرجى نفعها. والعين عين عائل النفس نظرة النظرة والحمى تنظر في السموم وكلها فرقة. العين فرقة ونظر الحيات والعقارب ونحن فرقة أيضا وهذا كما جاء به النص هو مجرد أيضا منافع بإذن الله سبحانه وتعالى. فيستحب لمن أصيب بشيء من هذا أن يرقي نفسه أو يرقيه أخوه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. إن استقى طلب الرقية فيأتي فهو أفضل وأولى كان يحتج إليه فلا بأس. ولهذا استرقى النبي صلى الله عليه وسلم لأولادي جعفر كما يأتي قال لأسماء أمه استرقي لهم أما أخذت من العين. ثم بين له سعيد ما هو أولى وأفضل من استرقى أولاد حجه له العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريها علي الأمم عرضها عليه في ليلة الإسراء على الصحيح قال فرأيت النبي طبعه الراق وقلاها الرخيص والنبي معه الرجل والرجلان ومن ليس معه احد يعني يوم القيامه واسمها هكذا يوم القيامه منهم معه الرخيص العدد القليل من العشره ومنهم معه الرجل والرجلان اتبعوه ومنهم انبياء ما معهم احد ما تبعهم احد خالفهم الناس ومنهم ما قتله القوم اعوذ بالله. قال يبين ما قلكم استجاب الانبياء كما قال مؤلف المسائل والمستجيبين الحق هم القليل ونصر الباطل ان شاء الله هذا كما قال سبحانه وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين قال سبحانه قليل ولا يشكون فاتى الرسل هم اقلون واكثرون خالفوهم. ولهذا قال سبحانه هنا رايت النبي ومعه الرهيب والنبي معه الرجل والرجلان والنبي ليس معه احد. ثم رفع شباب عظيم سبحانه انه امتي فقيل هذا موسى القوم دل على فضل موسى عليه الصلاه والسلام وعلى ان استجاب له كثير من بني اسرائيل ودخلوا في دين الحق. ثم وفي ثواب عظيم قد سجلوه فقيل هذه امتك بالاخلاف قالوا له في الاخر انهم قد سجلوه فوق الاخر ايضا فقيل هذه امتكم انهم سبعون الفا تدعو الجنه من الحساب ولا عزاء. هذا في فضل هذه الامه وانه كثير اتباع محمد عليه الصلاه والسلام لانه هو اخر الانبياء وارسل الله الناس عامه وهو رسول الله الى الامه كلها الى قيام الساعه ولسماحة شريعته فلهذا كانت امته اكثر الامم. وفي حديث قال اني لارجو ان تنصف اهل الجنه وفي لفظ ان اهل الجنه 100 صحيح وصفت وهذه امه كما وصفت يعني كل شيء فاتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الاكثرون من بقيه الامم لرسلها. فيهم تقول ألفا يخرجون ذلك الحساب ولا عذاب. في أهل حديث أخرى أنه استجاب ربه زاده مع كل ألف 70,000 وفي مع كل واحد 70,000 يخرجون ذلك الحساب ولا عذاب. هذا في فضل هذه الأمة وأن فيها جما غفيرا يدخلون ذلك الحساب ولا عذاب بكمال تقواهم وكمال إيمانهم واستقامة ما على شريعة الله سبحانه وتعالى. وكلما كان العبد أكثر في طاعة الله واتباع شريعته كان أسهلا لدخوله الجنة ونجاته من النار ذلك الحساب ولا عذاب. هل الناس في أولئك من هم؟ قال بعضهم لعله يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جموس، قال بعضهم لعله يؤذي في الإسلام ولم يكونوا في الجاهلية بل يؤذوا في الإسلام، ولكن الأشياء غير هذا. ينظرون في أعمال هؤلاء السبعين، ما هي أعمالهم؟ هذا فيه شرعية البحث في العلم والمذاكرة في العلم، وينظروا في العلم ويتذاكروا في العلم ويبحثوا وينظروا في معاني النصوص ليستفيدوا، هكذا كان السلف الصالح. فرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم لا يستقون ولا يسهرون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم السبعون لا يستقون، لا يطلبون ان يقيهم. هذا يدعى فضل فقصاء للناس، وعن فقصاء للناس تركه افضل واولى والاستغناء عنهم حتى في طلب الرزق. لكن لم يفعل هذا عليه الصلاه والسلام، انما ذكر فضل. فاذا دعت الحاجه الى ذلك فلا باس للعلاج. ولهذا لما راى في اولاد جعفر بعض المرض العين امر امه تستقيله. فالمقصود ان هذه دعت الاستقاء فلا باس، ولكن تركه افضل ثم بعد الحاجه الى ذلك. وهكذا شيء تركه افضل هذا خبر، لانه نوع من التعليم. فاذا تيسر دواء غير شيء فهو اولى، فان دعت الحاجه اليه فلا كراهه. لقوله صلى الله عليه وسلم: اشنار ثلاث، فهي ثنار أو ثبت عاشر الأشرة محضر أو ثبت محضر وما يحبها الأسود والرياضي ولا هم كان شيء. وهذا له تنفيذ لا تحريم. ولهذا طوى بعض أصحاب عليه الصلاة والسلام وطوى الصحابة أمراض أصابتهم، فالشيء جائز عند الحاجة إليه، ولكن تركه أفضل لأنه من عمل السبعين، فتركه أفضل عند الاستغناء عنه عند وجود دواء آخر. فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس ولا كراهة. ولا يتطيرون، الطيارة هي الشرك وهي تشاؤم في مرئيات او مصنوعات حتى يزيع الحادثه وحتى يقف الحادثه، هذه الطيره. ما امرك او ربك، هذا منكر لها ان يتكلم واطيره الشرك واطيره الشرك. قال: ولا ترد مسلما. قال: اذا احد ما يكره فيقول: اللهم لا تجعل حسناتي الا انت ولا تجعل سيئاتي الا انت ولا حول ولا قوه الا بك. وقال: اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك. فلا يسمى يكره فلا يرجع الحدث ولا يتطير اليهود. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تعطي حسناتي الا انت ولا تدع السيئات الا انت. حسناتي المصائب، حسناتي النعم وسيئات المصائب. في هذا الحديث: اللهم لا تعطي حسناتي الا انت من النعم والخيرات ولا تدع السيئات الا انت من المصائب والنقم ولا حول ولا قوه الا انت. او يقول: اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك. فلا يتشاءم ولا يرجع الحدث. وعلى ربهم يتوكلون، يعني يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويفوض اليه امورهم. هذا شانهم، فهم معتمدون على الله جل وعلا، واثقون به سبحانه وتعالى، يعلمون انه لن يصيبه الا ما كتب الله له. ومع ذلك يبتعدون عن الشركيات والصيام وعن المكروهات كالكي والاستقاء، ثقه بالله واعتمادا عليه وحرصا على كمال دينهم وكرامه دينهم. هذه اعمال السبعين، انهم ادوا الواجبات وتركوا المحرمات والشركيات واعتادوا على رب عظيم الله سبحانه وتعالى وتوكلوا عليه وفوضوا اليه امورهم سبحانه وتعالى مع اخذهم باسباب مباحه. كان مباح اخذوا بها طلب الرزق والتجاره وانواع الطب المباح الى غير ذلك، لكنهم تركوا الاشياء التي هي الحاجه الى الناس كالشقاء او ما فيه نوع عجيب كالكي اذا لم يضطروا اليه، اعتمادا على الله وثقة به وسخره سبحانه وتعالى. هذه حالهم، انهم قوم اجتهدوا في الطاعات وابتعدوا عن السيئات وعن بعض المباحات التي فيها نقص، ثقة بالله واعتمادا عليه سبحانه وتعالى. فلهذا جازاهم الله بان ادخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. والرقية بدون سؤال لا سؤال من الاسباب، اما مع السؤال فتكفى اولى عند عدم الحاجة. لكن هو الاسباب اذا رقاك اخوك ورقيت نفسك أو رأوا أرقاته هذا السؤال فهذا من أسباب العافية. قال الذي لا نأتي بالرقى ظلت المشركة. والرقية بفوق ثلاثة جائزة، تكون باللسان المعروف المعنى وأن يكون لا نحن رهيب وأن يفعل ذلك طلبا لشفاء من الله سبحانه وتعالى لا اعتمادا عليها، ويعلم أنه يسبب الأسباب سبحانه وتعالى وأن العافية بيده جل وعلا، وأن الرقية ليست هي شافية ولا بقية الأسباب أيضا، وإنما أسباب بيد الله عز وجل. فإذا فعل ذلك بهذا الوجه فلا بأس بذلك، تكون باللسان معروف المعنى، وأن يكون المعنى ليس بمحذور من الشرع، وأن يعتمد على الله وحده لا على الرقعة، بل يعلم أن هذه الأشياء فقط. وهكذا شيء يزيد من الحادث إليه وتصف أولى بما فيه من التعليم. أما بقية الأسباب فلا بد منها، والمهم لا بد تعاطي الأسباب، كما يأكل ويشرب لأن لا يموت، وكما يستجب ويعمل الأسباب الأخرى طلب الرزق، وكما يعمل ما أنزل الله عليه طلبا للجنة، ويدع ما حرم الله عليه حذرا من النار. فالأسباب لا بد منها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء بكثرة أسباب فيها نقص، وكان سؤال الناس للثقة أو كي الذي فيه نوع من التعزيز، صرفوا ذلك واستغنوا عن ذلك الأسباب الأخرى التي ليس فيها سؤال الناس وليس فيها تعزيز. فقام عكاه المحسن فقال يا رسول الله جل وعلا، قال أنت منه. فقال اللهم اجعله منه. فقتل شهيدا رضي الله عنه في أيام الردة. ثم قام آخر قال الله جل وعلا، قال سرقة سرقة يا عكاه. سد الباب عليه الصلاة والسلام، كان يستسلم الأمر فيقول من لا يستحقها، فلهذا قال سرقة يا عكاه. قال الحين في هذا استعمال المعاني، استعمال الكلمات التي تسد باب الشيء الذي قد لا يحسن أو قد يقضي إلى ما لا مدعو أخباه، يستعمل المسلم الكلمات التي يسد بها الباب المسلم الشر من دون أن يتعرض لإهانة أحد أو إيذاء أحد أو فضيحة أحد. فلهذا قد سبقت بها عكاشة، ما قال منهم ولا قال أنت منهم، فقد عكاشة سد النباب وحسن المادة التي قد يسألها من لم يسأل النحس. وخلاصة من هذا، خلاصة من هذا الحديث دلالة على أن مستجيبين الأنبياء هم القانونون، وأن الواجب على المؤمن أن يحقق توحيده في اتباع الشرع والاستقامة عليه والبعد عما حرم الله عز وجل، وأن يتحرى من الأسباب الأسباب المباحة الطيبة التي ليس فيها حاجة للناس في السؤال، وليس فيها ما يضره كالكي، فليسأل الحاجات الأخرى والأسباب الأخرى مع الثقة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع. نعم. لا سؤال الناس هذا المحل، ومن يسأل الله في الطائرات أن يقول هذا من ترك فأبرأ، وأما تشرق نفسه فلا تشرق. جاء في الحديث أما لا تكون من الضعاف لا بأس، الله أبني يا أخي لا بأس. نعم. ولي هذا كان العادة. نعم. لكن أولى وأسمى فيها أين أبني وإلا بالرقوع. نعم. الزنان يا شيخ، الزنان هذا في توقيع توقيع الأسلام توقيع الأسلام يتقى يتقى المخرج مثل ما قال رسول الله يجب أن يصح إذا اتقى أسلام الشر لا بأس، وإذا خلطهم ثقة بالله وإذا لأسباب لإيضاح الإيمان والثقة بالله فلا بأس لما أكل مع مجهوم، فقال قدس الله ثقة بالله فاتقاء الأسباب الضارة مشروع. نعم. لا رأيت مفصل 40 غير يوم غير يوم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. 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 والله رأي. نعم. ثمان. نعم. نعم. إيه. نعم.
أبو
من الرابعة.
هلا
أنت. بس فقط. أجد. هلا أخي الشامي.
الشامي من ما
ينفت عليه يقرأ الآيات يقرأ الآيات ينفت عليه نعم
الآيات
في ذلك ثم الله بعض الآيات يقرأ ما فيه
هؤلاء
لا بأس بهم ثبت عن الفن ونفت الجماع ثابت من قريب أيضا.
باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري.
يقول رحمه الله باب الخوف من الشرك. يعني باب وجوب الخوف من الشرك. يعني يجب على المؤمن أن يخاف الشرك وأن يحذره. من الله غالب التوحيد والإيمان والدخول في الإسلام لا يعمل، فيجب عليه أن يخاف الشرك ويحذره ويحذر المعاصي ويبتعد عنها. ولكن عظم الأجور من في عنها وأكثرها وأكثرها الشرك، فيجب أن يخاف منها أكثر من غيره. وقولنا والشرك معناه وتشريك لله في العبادة. ثم الشرك يذكر لأن المشرك شرك غير الله في العبادة، دعا غير الله، طلب المدد بغير الله، صلى لغير الله، سجد لغير الله، ذبح لغير الله، المعنى جعل شريكا لله في العبادة، والعبادة حق الله وحده، لا يجوز شرك أن يفهمها خفيئة. فإذا صرف بعضها لغير الله صار هذا شركا بالله عز وجل. وأعظم من ذلك وأكبر هي العبادة كلها لغير الله وينسى الله بكلية، هذا أعظم كفرا وشركا نسأل الله العافية. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. هذا بيان من الله جل وعلا لعظم الشرك وخطره، وأنه ذنب خطير عظيم لا يغفر من مات عليه نسأل الله. فلهذا وجب الخوف منه. فالذنوب كلها تحت مشيئة الله، إذا مات عليها العبد، إذا مات على الزنا، العقوق، على المسكت، على غيرها من الذنوب تحت مشيئة الله. قد يعفى عنه وقد يعذب على قدر الجريمة، لكن إذا مات على الشرك والكفر لا نسأل الله. إذا مات مشركا بالله كافرا بالله صار إلى النار مخلدا فيها أبدا نسأل الله. لا يغفر الله. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك لئن أشركت لأحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. قال عز وجل وقال لك يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه لا يشركون فقد حرم الله الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المقصود أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الجرائم فيجب الحذر منها. وقال وقوله سبحانه وقوله سبحانه وتعالى والذين هم بربهم لا يشركون. فيها بيان عظم الشرك ايضا وان من صفات المؤمنين واعمالهم العظيمه انه لا يشركون بالله جل وعلا. وهكذا قوله سبحانه واجنوني وبني نعبد الاصنام، يعني ابراهيم وخليل انه قال واجنوني وبني نعبد الاصنام. هذا يبين لنا ان خطرها عظيم اذا كان ابراهيم خليل وهو سيد الانبياء وامامهم وافضلهم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام يتربه جنبه وبنيه عباده الاصنام دل ذلك على ان خطرها عظيم. فوجب التاسي بالانبياء بالحذر من الشرك الذي هو اعظم الذنوب واعظم الجرائم. وعباده الاصنام هي يجوز لها ودعوتها ونحو ذلك. والاصنام في صنم وهما نهيت على صوره يقال الصنم صوره انسان او اسد او غير ذلك من الصور. قال الصنم هو ما ينحت على صوره بل من دون الله وقال الصنم. والمشركون كانوا اقسام، منهم يعبد الاصنام منهم يعبد الاوثان التي غير الاصنام كالشجر والقبر والحجر ونحو ذلك الذي لم يصور. ويطلق على الصنم انه وثن ايضا. وكذلك هم يعبدوا كواكب النجوم والشمس والقمر هم اقسام واصنام نسال الله العافيه. يجمعهم خوف العباده لغير الله. وفي الحديث يعني الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم اخر ما خلق الاصنام فسئل عنه فقال الرياء. هذا الحديث رواه احمد وغيره باسناد جيد عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخره ما خلق الشرك الاصغر سئل عنه فقال الرياء. وجاء له شواهد وكلها تدل على وجوب الحذر من الشرك والرياء وانه فقير. ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم امته ويبتلى به الصلحاء. فقد يرائي بعبادته، قد يرائي بقراءته، قد يرائي بامر المعروف ونهي المنكر. فيقع في هذا في الاغلب من ينتسب للصلاح فيجب الحذر من ذلك صلى الله عليه وسلم. والحديث صلى الله عليه وسلم سمع الله به ومن رأى رأى الله به. وتمام هذا الحديث يقول الله يوم القيامة لإبراهيم اذهبوا إلى من كنتم تكرهون في الدنيا فانظروا هل تجد عندهم من جزاء. ما عندهم جزاء، ما عندهم إلا ما عندهم الخيبة في هذا نسأل الله. فالمقصود أن هذا يجب الحذر من الرياء الصلاة القراءة في غير ذلك. والرياء المراعاة تصدر رأي ورائي. من هذا الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا أهل الشراكة عن الشرك من عمل عملا أشرك ما يأتي في غيري تركته شركة رواه مسلم. هذا يفيد الحذر من الرياء وأن واجب على العبد أن تكون عبادة لله وحده إذا صلى صلى لله إذا صام صام لله وإذا قرأ قرأ لله وإذا دعا إلى الله يخلص لله وإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يكون لله لا يقصد مراعاة الناس وحمدهم وثناءهم هذا خيبة يضره ذلك ويأثم بذلك ويبطل عمله نسأل الله السلامة. وعن مسعود رضي الله عنه وعبد الله مسعود الهذلي عن السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنهم يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. يعني من مات يتخذ لله ندا من شبيها أو نظيرا يدعوه مع الله يستغيث به ينذر له دخل النار يعني مخلد فيها نعوذ بالله من النار. وفي رواية كان مسعود يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله دخل النار وقلت من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. هل هذا المسعود من حديث التوحيد أن من مات على التوحيد دخل الجنة. هذا فيه الحذر من الشرك وأن اتخاذ الأنداد من أسباب دخول النار. واتخاذ الأنداد معناه تشريك غير الله مع الله في العباد سواء كان نبيا أو صالحا أو جنديا أو شجرا أو حجرا أو نبات. ومن اتخذ الله ندا يدعوه مع الله يستعيذ به يذبح له ينذر له يصلي له يسجد له دخل النار بهذا لأن هذا شرك أكبر نسأل الله السلامة.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.